أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الدليل الخامس من مجموع الأدلة الذي يستدل به على أن علي عليه السلام أحق بالخلافة والإمامة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الدليل هو حديث الثقلين، وتقدم في الدرس السابق أننا أشرنا إلى مجموعة من الجهات، وقلنا لا بد من تنقيح هذه الجهات، وهي جهات أربع. تقدم الحديث عن الجهة الأولى وهي نقل ألفاظ الحديث. الكلام الآن في الجهة الثانية من الجهات التي أشرنا إليها في الدرس السابق. الجهة الثانية الحديث فيها مصبا على دلالات الحديث على المدعى، يعني هل أن الحديث فيه دلالة على المدعى وهو أن عليا أولى من غيره بالخلافة والإمامة أم لا. وطريقة الاستدلال كما تقدم في الدروس السابقة أو أشرنا إليها في الدروس السابقة، قلنا لا بد من التعرض للروايات التي ينقلها القوم حتى نستطيع أن نحتج بها على القوم. وهنالك جملة من الروايات المنقولة عن أبناء العامة تثبت جملة من الأمور، يعني هذه الروايات التي سنتعرض لها أو نشير نأخذ منها موضع الشاهد، هذه الروايات سوف يتضح إن شاء الله أنها تشير إلى جملة من الأمور. هذه الأمور راح نستفيد منها أن علي عليه السلام أولى من غيره. إذن روايات أبناء العامة تثبت جملة من الأمور لأهل البيت بصورة عامة، وللإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بصورة خاصة. الأمر الأول الذي تشير إليه الروايات هو ثبوت أعلمية أهل البيت بصورة عامة عن غيرهم، وهذه الأعلمية التي أشارت إليها الروايات وهو أن الأئمة عليهم السلام ابتداء من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وانتهاء بالصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف، أعلميتهم أعلمية مطلقة. خب إذا كانت أعلميتهم أعلمية مطلقة لازمها ما هو؟ الأعلمية المطلقة مستلزمة للأفضلية. الآن عندما أقول بأن زيد أعلم من عمرو، فأعلم من عمرو بمعنى آخر أي أنه أفضل من عمرو في هذه الجهة، والأفضلية واضح بأنها مستلزمة للإمامة. هسه شلون الأفضلية مستلزمة للإمامة؟ هذا اللي تحدثنا عنه أكثر من مرة، اللي هو يثبت لنا هاي بعض الروايات عندما أشارت إلى أعلميتهم بالأعلمية المطلقة، وقلنا بأن الأعلمية مستلزمة للأفضلية والأفضلية مستلزمة للإمامة، بمعنى آخر أن الأفضلية تثبت لنا أو هذه الرواية تثبت لنا صغرى الدليل العقلي، وأنهم أفضل من غيرهم، وأن علي عليه السلام أفضل من غيره. فإذا كان أفضل من غيره فتجي القاعدة العقلية يقبح تقديم المنقول على الفاضي. هذه جهة. الجهة الثانية التي تثبتها بعض هذه الروايات هو الاقتداء والتمسك بهم. أشارت جملة من روايات أبناء العامة كما سوف نشير إليها إن شاء الله بعد قليل، أشارت إلى أنه لا بد من التمسك بأهل البيت، لا بد من الاقتداء بأهل البيت عليهم السلام. وقد تقدم في الدرس السابق وفي غيره من الدروس قلنا بأن الاقتداء والتمسك هو معناه الاتباع، حتى الاعتصام قلنا معناه الاتباع، والاتباع لازمه الإمامة، وإلا ما معنى أنه يجب عليك أن تتبع فلان، لازمه الإمام. وجوب الاتباع أو أنه لا بد من اتباع زيد من الناس بشخصه دون غيره، طب لازم الاتباع ما هو؟ يعني من تجي تقول لي لا بد أن تتبع هذا من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لازمه الإمامة. الاقتداء التمسك خصوصا التمسك لازمه الإمامة. هسه تقول إحنا كلامنا في حديث ثقلين، جاب الأعلمية، جاب الاقتداء، جاب التمسك، أقول لك صحيح، ولكن حديث ثقلين إحنا نقلنا الفقرة المشهورة في حديث ثقلين، ولكن أشار هذا الحديث إلى التمسك. بعض فقرات حديث ثقلين المنقولة عن أبناء العامة أشارت إلى الاقتداء، بعض الفقرات اللي في الدرس السابق أشرنا إليها أشارت إلى وجوب الاعتصام بهم، بعض الفقرات التي سوف نسلط الأضواء عليها بعد قليل أشارت إلى أنهم أعلم من غيرهم من الموجودين. فإذا عندما تدل الروايات المنقولة عنهم تدل على أنه ثبت التمسك والاقتداء بهم، فالاقتداء والتمسك لازمه الإمامة. هسه تقول لي تريد تأسس قاعدة بمعنى أن الاقتداء والتمسك كقاعدة كلية، فإذا جينا في الأمور العامة وأن شيخ علي أمرني بالاقتداء والتمسك بزيد من الناس، هذا يدل على إمامته؟ لا، مو احنا وين؟ احنا جاي نتحدث عن ظروف خاصة، عن وضع خاص، عن إشارة خاصة حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. هاي الظروف الموضوعية المحاطة بهذا الحديث وبهذه الأجواء هي التي تفرض علينا أن نقول بأن الاقتداء والتمسك والاتباع والاعتصام لازمه الإمامة. هذه الظروف، مو أريد أسس إلى قاعدة عامة مثل ما أسس إلى قاعدة كلية، أسسوا إلى قاعدة كلية يقبح تقديم المفضول على الفاضل سواء في مسألة الإمامة أو في غير مسألة الإمامة. فالآن طالب نحو مبتدئ وسيبوي أيضا تجري هذه القاعدة، هذه قاعدة عامة، بس هنا كلامنا أكو ظروف خاصة، وضع خاص، لذلك قلنا بأن التمسك والاقتداء لازمه الإمامة.
يريدون يوسعون أهل البيت عليهم السلام لكل الأئمة عليهم السلام، مع أنه هو الوارد عندهم أهل البيت هؤلاء الخمس على الوارد
بلي بلي
وما وارد عندهم
صحيح. طب هؤلاء الخمسة، فإذا هؤلاء الخمسة ورد عنهم نص دل على أهل البيت عليهم السلام، فإحنا من هذه خلينا نعبر عنها بتعبير مسامح الجمل الربطية، يعني فت قضية ربطية تدل على ذلك. هذا جانب. الأمر الثالث الذي تثبته هذه الروايات هي أنها تثبت الأخذ منهم، أنه يجب الأخذ من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا أيضا يدل على الإمامة والخلافة، ولكن بالدلالة الالتزامية وليست بالدلالة المطابقية. بالنتيجة هذه الألفاظ تدل أيضا على وجوب الاتباع والانقياد والطاعة المطلقة. طب الآن ما هي الروايات التي أشارت إلى ذلك؟ وروايات أبناء العامة وين؟ لو هاي دعوة منكم تقولون بأن هنالك روايات من أبناء العامة قد أشارت إلى هذه الأمور الثلاثة التي بسطنا الكلام فيها قبل قليل وسلطنا الأضواء عليها قبل قليل. لا، الآن نحن في صدد نقل هذه الروايات التي وردت عن أبناء العامة والتي نستفيد من خلالها حتى نحتج بها على القوم، نستفيد من خلالها إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الرواية الأولى يقول المناوي في فيض القدير مجلد الثالث صفحة 15: يقول في هذا الحديث، أي حديث ثقلين، تصريح بأنهما أي القرآن والعترة كتوأمين خلفهما وأوصى أمته بحسن معاملتهما، وإيثار حقهما على أنفسهم، محل الشاهد في هذه، والاستمساك بهما في الدين. نقلنا معنى الرواية، القاري في شرح الحديث يقول معنى التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهداهم وسيرتهم. في كتابه المرقات في شرح المشكات، ويقول الزرقاني المالكي، وهذا رجل من المحققين في الحديث، يقول وأكد تلك الوصية وقواها، أي النبي صلى الله عليه وآله، وأكد تلك الوصية وقواها بقوله: فانظروا بمن تخلفوني فيهما بعد وفاتي. هل تتبعونهما الاتباع فتسروني؟ أو لا فتسيئوني؟ وجوب الاتباع، والنبي صلى الله عليه وآله ربط مسرته صلى الله عليه وآله باتباعهما، فكأنما نستفيد من هذه الجملة وجوب الاتباع، وجوب اتباع الأمة، وقلنا وجوب الاتباع ملازم للإمام. أو لا فتسيئوني، هاي بشرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية كتابة، ابن حجر في الصواعق المحرقة، والله اسم هم صواعق وهم محرقة. ها؟ ما
أسلم؟
أي عجيب. حث، يقول حث صلى الله عليه وآله على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم، يعني في هذا الحديث، فهم أشار إلى الاقتداء، والاقتداء لازمه الإمامة، وأشار إلى التمسك، والتمسك لازمه الإمامة، والتعلم منهم. طب لماذا أمر الأمة أن تتعلم منهم؟ لأنهم أعلم. أضفوا إلى ذلك شيخنا العزيز، أضفوا إلى ذلك أن الطبراني في المعجم الكبير وكذلك ابن الأثير في أسد الغابة وكذلك ابن حجر في الصواعق المحرقة نقلوا تتم لحديث الثقلين، وهذه تتم أيضا يمكن الاستدلال بها على مدعانا، وهو أن عليا عليه السلام أحق بالخلافة والإمامة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. تتم فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. أي واضحة. المعنى العام خصوصا هسه قد يجي في بالك فلا تقدموهما فتهلكوا، المعنى العام بأنه لا تتقدموهم فتهلكوا، يعني لا تتقدموا عليهم فتهلكوا. وواضح عدم التقدم معناه شنو؟ معناه ثبوت ال، قولوا ياي، لا، ثبوت الأفضلية لهم. وواضح ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. هذا بالنسبة إلى الكلام في الجهة الثالثة، من في الجهة الثانية التي أشرنا إليها، الكلام في الجهة الثالثة. الجهة الثالثة التي لا بد من بسط الكلام فيها هي الاعتراضات التي قدمت على حديث الثقلين. وفي المقام مجموعة من الاعتراضات لا بد من بسط الكلام فيها وتسليط الأضواء عليها. أما بالنسبة للاعتراض الأول، طبعا سوف نشير إليها تباعا، اليوم نشير إلى واحد من هذه الاعتراضات، والبقية يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم ما بعد التعطيل. الاعتراض الأول هو لأبي الفرج الجوزي، ابن الجوزي. شوف اعتراض ابن الجوزي على حديث الثقلين، بعد إذا طبعا اعتراض سندي، فإذا سقط الحديث من حيث السند فلا مجال للانتقال إلى دلالة الحديث، ونقول بأن الحديث يدل على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ابن الجوزي، أبو الفرج ابن الجوزي، أدرج حديث الثقلين في كتاب له معروف. شنو هذا الكتاب؟ كتاب أبو الفرج ابن الجوزي، هو الكتاب المعروف بالعلل المتناهية في الأحاديث الواهية. بعد واضح اسم على مسمى، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. فهذا أصلا هو ابن الجوزي ألف هذا الكتاب ووضع فيه الأحاديث الضعيفة خاصة، وقال بأن حديث الثقلين قد ذكر بسند واحد، وجعل يناقش في سنده ويضعفه، فبالنتيجة ذهب إلى ضعف هذا الحديث، وبالنتيجة قال بعد هاي بأنه أنتم تجون التمسك، الاتباع، الاقتداء، الاعتصام كما في بعض الأخبار بأنهم الأعلم، ومن خلالها تنتقلون إلى أنه كلها هاي لوازم للإمامة وثبوت الأحقية لأمير المؤمنين سلام الله عليه. قال هذا فرع صحتي الحديث من حيث السند. أما إذا قلنا بأن الحديث ضعيف السند فلا تأتي النوبة إلى النظر إلى دلالة الحديث على ماذا تدل. التضعيف الذي أورده لهذا الحديث مردود بعدة أمور. الأمر الأول لا يمكن الأخذ بكلام ابن الجوزي. وما هي العلة؟ العلة لأن ابن الجوزي معروف عندهم بالتسرع في الحكم بالوضع والضعف، وعندهم معروف بالتعصب. أصلا هم نفسهم يقولون ابن الجوزي يتسرع في مسألة التضعيفات وفي مسألة تصحيحات، أصلا هو متسرع، فما يكون ضبط أصلا. أضف إلى ذلك صفة أخرى وهي التعصب، فإذا اجتمع التعصب واجتمع التسرع فبالنتيجة نقول لعله عندما وصل إلى حديث الثقلين اجتمعت صفة التعصب وصفة التسرع، فبالنتيجة قال بأن هذا الحديث ضعيف السند. فهو عتهم بأنه رجل متسرع، فلا يمكن الركون إلى تضعيفاته أو توثيقاته. هذا من يمهم ومن يمنه. الأمر الثاني أيضا من يمهم، أصلا في نفس هذا الحديث عندما قال عنه بأنه ورد في سند واحد وأنه ضعيف، قد خطأه أكثر من واحد من المحققين من أبناء العامة. حتى يجي واحد يقول طبعا أنتم تخطئون، ليش تخطئون؟ لأن تجرون النار إلى قرصكم، تريدون تدافعون عن إمامكم أمير المؤمنين. لا، إحنا ما خطأنا، أصلا أبناء العامة خطأوه. أولهم الحافظ السخاوي في كتابه استجلاب ارتقاء الفرق، الثاني الحافظ السمهودي في كتابه جواهر العقدين، الثالث ابن حجر في الصواعق المحرقة في الرد على اليمن. هذا خوف واضح. الرابع المناوي في فيض الغدير، القدير مو الغدير. وهؤلاء أجمعوا على أنه عنده كلمة واحدة قالوها، قالوا وحذروا من الاقترار بما يقول. يعني دير بالكم لا تقترون بما يقولون. طبعا وهنالك جملة من الحفاظ والمحدثين قد حذروا منه وخطأوه في هذا الحديث. طب احنا نقلنا هؤلاء، نقل هؤلاء يكفي في ذلك. هذا الاعتراض الأول الذي تم الاعتراض به على حديث الثقلين. الاعتراض الثاني يأتي الحديث عنه إن شاء الله يوم السبت إذا أبقى الله الحياة ما بعد العطلة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.